أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل عليه. خب، اتضح لدينا أن الماتن رحمة الله عليه يفصل في المخصص اللبي بين أن يكون ما يقتضي التخصيص بمثابة من الوضوح، بحيث يمكن للمتكلم أن يلقي كلامه على وجه العموم ويريد الخصوص متكلاً عليه. ففي هذه الصورة تكون الشبهة المصداقية للمخصص موجبة لإجمال العام لعين ما ذكرناه في المخصص اللفظي المتصل، لأنه لا ينعقد للعام ظهور على خلافه، بل من أول الأمر يتعنون العام بعنوان يتناسب مع الخاص. هذه الصورة الأولى. وأخرى إذا تريد كلهم لهذا الطرف بعد في مكانه. وأخرى حتى ما تتعب رقبتي هذه جهة واحدة. وأخرى لا لا وأخرى يكون ما يدل على التخصيص اللبي ليس بهذه المثابة، بل يحتاج إلى تأمل وإعمال عناية. لكن باعتبار كون الشبهة مصداقية، قد يقال حينئذ هذا لا يختلف حاله عن المخصص اللفظي المنفصل في مورد الشبهة المصداقية. والمفروض أن الماتن هناك اختار ماذا؟ اختار عدم جواز التمسك بالعام، فينبغي هنا أن لا يجوز التمسك بالعام. والنكتة الأساسية فقط هنا ركز عليها حتى ندخل في بحث جديد. والنكتة الأساسية في التفريق عند المصنف أنه في هذه الصورة من المخصص اللبي لم يلقي المتكلم للمكلف حجتين، حيث إذا حصل إجمال فنقول يدور أمر هذا المصداق بين أن يدخل في الحجة الأولى أو في الحجة الثانية، وبما أنه لا يوجد قدر متيقن فيكون كل من الخاص والعام مجملة. أما فيما نحن فيه لم يلقى للمكلف إلا حجة واحدة. غاية الأمر المكلف قطع بأن هذا المصداق أو هذا المورد وأن المؤمن من بني أمية لا يقصده المولى ولا يريده، فبما أنه قطع والقطع يصلح عذرا، القطع يصلح عذرا مع تواجده. ففي مروان بن الحكم أقطع أنه ليس من المؤمنين، فيصلح عذرا لكي ألعنه فيدخل في العام. في سعيد الخير
أقطع بأنه من المؤمنين فيصلح عذرا كي لا ألعنه. أما في عمر بن عبد العزيز المشكوك ما عندي قطع، فليس لدي عذر. فإذا ليس لدي عذر والمفروض ماذا؟ والمفروض أن العام لم يتأثر بلحاظ ظهوره فيشمل عمر بن عبد العزيز فيجوز لعنه. واضح؟ من الآن تحت عنوان تعقيب واستنتاج، يريد الماتن أن يقول أنه في المثال الذي ذكرناه ليس فقط يجوز لنا أن نلعن عمر بن عبد العزيز على تقدير الشك في إيمانه، بل هناك شيء إضافي، وهو أنه نستطيع أن نقول، نشير إليه ونقول ليس بمؤمن، أن نشير إليه ونقول ليس بمؤمن. وهذا يمكن أن يقرب بإحدى صياغتين، تفت جيدا معي. الصياغة الأولى أن يقال بمقتضى ما تقدم يوم أمس يجوز لعنه تمسكا بأصالة العموم، وأصالة العموم أصلا عملي أو لفظي؟ لفظي. والأصول اللفظية حجة في إثبات لوازمها، يعني مش مثل الأصول العملية، هذا بالاتفاق. ولازم جواز لعنه أنه ليس مؤمن، فيكون أصالة العموم حجة لإثبات أنه ليس بمؤمن. واضح هذا الكلام؟ فإذا ليس فقط تمسكنا بالعام لتجويز اللعن، بل أيضا تمسكنا بالعام لنسبة عدم الإيمان إليه، لأن الأصول اللفظية حجة في مثبتاتها. واضح هذا الكلام؟ هذه الصياغة الأولى. الصياغة الثانية أن يقال يمكن هنا أن نرتب قياسا من مقدمتين. المقدمة الأولى يقال هكذا: عمر بن عبد العزيز يجوز لعنه. عمر بن عبد العزيز يجوز لعنه. ما دليل هذه المقدمة؟ أصالة العموم، لأن المفروض أنه لا إجمال في العام، يجوز التمسك بالعام، وهذا من بني أمية فيجوز لعنه. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية: كل من جاز لعنه فهو ليس بمؤمن. كل من جاز لعنه فهو ليس بمؤمن. قب هذه المقدمة ما هو دليلها؟ دليل هذه المقدمة المخصص اللبي، لأن المخصص اللبي لا يرتبط بألفاظ، وإنما أثبت لنا أن الذي يجوز لعنه لا ينبغي أن يكون مؤمنا، لا يجوز لعن المؤمن. اطلع على المناط، فإذا ثبت لدينا أن ما كل من جاز لعنه فليس بمؤمن، ماذا تنتج؟ أن عمر بن عبد العزيز ليس بمؤمن. فإذا إما أن نتمسك بمثبتات الأصل العمل، الأصل اللفظي، وإما أن نرتب ماذا؟ قياسا منطقيا بهذه الطريقة. فإذا يتميز هذا البحث بإضافة جديدة، ليس فقط أنه يجوز التمسك بالعام في الفرد المشكوك، بل أيضا ننفي
نثبت مناط اللعن للفرد المشكوك. مناط اللعن ماذا كان؟ عدم الإيمان، فنقول هو ليس بمؤمن بهاتين الصيغتين. واضح هذا المطلب؟ نقرأ. يقول: بل يمكن أن يقال إن قضية عموم العام للمشكوك أنه ليس فردا لما علم بخروجه من حكمه بمفهومه، أنه إلى أن يرجع الضمير، أن المشكوك ليس فردا لما علم بخروجه من حكم العام. ما هو الذي علم بخروجه من حكم العام؟ المؤمن في المثال. الذي علم بخروجه عن حكم العام هو المؤمن، وإن كان من بني أمية بمفهومه. إنه ليس فردا لما علم بخروجه من حكمه بمفهومه. ما معنى بمفهوم الباء هنا؟ إن حملناها على السببية يكون المعنى هكذا: ليس فردا لما علم الفرد المشكوك وهو عمر بن عبد العزيز، ليس فردا للخاص الذي علم بخروجه عن حكم العام بسبب مفهوم هذا الخاص. بسبب مفهوم هذا الخاص يعني ترجع إلى تنقيح المناط، إلى المناط. هذه إذا حملناها على السببي. أما إذا حملناها على لا، على التعدية، فنقول إن أنه يعني الخاص الفرد المشكوك اللي هو عمر بن عبد العزيز في المثال ليس فردا لما علم، ليس فردا للخاص الذي علمنا بخروجه من حكم العام بمفهومه، ليس فردا بمفهومه. يعني عمر بن عبد العزيز بمفهوم أنه يجوز لعنه ليس فردا لما علم خروجه، يعني ليس مؤمنا، فتكون هذه العبارة لعلها أولى. فيقال في مثل: لعن الله بني أمية قاطبة إن فلانا وإن شك في إيمانه يجوز لعنه. ليش؟ تمسكا بأصالة العموم، وكل من جاز لعنه لا يكون مؤمنا. ظاهر العبارة يعطي أي صياغة؟ الصياغة الثانية، يعني رتب صغرى وكبرى. وكل من جاز لعنه لا يكون مؤمنا، فينتج أنه ليس بمؤمن. فتأمل جيدا. خلاصة المطلب، شوف في الشبهة المصداقية للمخصص اللبي، إذا كان المخصص، إذا كان بمثابة المخصص المتصل فيكون العام مجملا فلا يجوز التمسك به إلا في أي مورد؟ في ضد المناط التي نقح به الخاص. ضد المناط التي نقح به الخاص يعني غير المؤمن. وبهذا يجوز التمسك به، لأن ليش؟ لأننا فرغنا عن الفصل السابق أن العام حجة بعد التخصيص. أما في الفرد المشكوك فلا يجوز. بخلاف الصورة الثانية، حكم الماتن أنه يجوز بالبيان التفصيلي الذي تقدم يوم أمس وكررته في بداية هذا البحث. إيقاظ، هذا الإيقاظ صار معركة للآراء وله ارتباط وثيق ببحث الاستصحاب. لكن لا بمعنى أننا هنا نريد أن نبحث عن حجية استصحاب، بل نأخذ حجية الاستصحاب كأمر مفروغ عنه في المقام، وإنما نبحث عن بعض موارد الاستصحاب. لكن حتى نمشي خطوة خطوة في البحث، لابد أن نلتفت إلى أن عنوان هذا الإيقاظ لا يختص بالاستصحاب. عنوانه ما هو؟ نبحث عن أي شيء. نحن في البحوث المتقدمة تقدم معنا 8 صور أو 8 صور. أربعة الشبهة المفهومية اللفظية، واثنان للشبهة المصداقية اللفظية، واثنان للمخصص اللبي، فيكون المجموع كم؟ 8. تقدم أن أكثر هذه الصور يسري إجمال الخاص إلى العام، فلا يجوز التمسك بالعام. صار واضح، ما في داعي للتكرار. 3 في الشبهة المفهومية اللفظية، واثنان على رأي الماتن في الشبهة المصداقية، وواحد في المخصص اللبي. لا يجوز التمسك ماذا؟ بالعام. يريد أن يقول في هذا الإيقاظ أنه في بعض الأحيان لا يعني أنه عدم جواز التمسك بالعام أننا نقف وفي الفرد المشتبه لا نفتي، بل قد يكون عندنا أصل ينقح لنا هذا الفرد المشتبه، فبالتالي نفتي على بركة الأصل. ملتفت جيدا؟ لكن التفت، هذا الأصل مرة يكون لصالح العام ومرة يكون لصالح ماذا؟ الخاص. ملتفت جيدا؟ وهذا الأصل هو الاستصحاب، والمستصحب، التفت جيدا للبحث، طارة يكون أمرا وجوديا. إذا كان المستصحب أمرا وجوديا لا ربط له باستصحاب العدم الأسر، وأخرى يكون عدما خاصا، يعني يوم أمس طهرت يدي فأستصحب ماذا؟ بقاء الطهر. يوم أمس لم أطهر فأستصحب بقاء الطهر. هذا أيضا لا ربط له، لا ربط له ماذا؟ بالعدم الأزلي. وأخرى يكون هو العدم الأزلي، فاستصحاب العدم الأزلي هو مورد من موارد هذا الإيقاظ، لأن هذا الإيقاظ كله لأجل البحث عن العدم، استصحاب العدم الأزلي. واضح الفكرة؟ التفت جيدا، لابد أن نمثل بعدة أمثلة، ونكتفي بالشبهة المصداقية. المخصص في موارد الشبهة المصداقية طارة يكون متصلا حقيقة كالمخصص اللفظي، أو حكما كالمخصص، الصورة الأولى من المخصص، وأخرى يكون منفصلا حقيقة أو حكما. واضح هذا الكلام؟
إذا كان متصلا. لا تنسى في تحريرنا لمحل النزاع في أول الفصل تكلمنا عن أي مخصص متصل الذي يكون بالإخراج لا بالتوصيف. واضح الفكرة؟ لأن في التوصيف لا يوجد عند المصنف ماذا؟ تخصيص، وإنما هو من باب ضيق فم الركي. والمخصص المنفصل، خب الآن كيفما كان ما في مشكلة، لم نخصص ببحث، لكن طارة يكون أمرا وجوديا وأخرى يكون أمرا عدميا. مثلا الماء ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة، هذا عام، فطارة نقول إلا الكر، هذا مخصص ماذا؟ متصل. وإما أقول الكر الماء الكثير لا ينجسه شيء كما في صحيحة ابن بزيع. المخصص أمر ماذا هنا؟ سواء كان متصلا أو منفصلا هو أمر ماذا؟ وجودي. فإذا كان أمرا وجوديا طارة هذا المشكوك، المصداق المشكوك، كانت حالته السابقة الوجودية، قبل ساعة كنت أعلم أنه كر، لكن الأولاد في البيت هل استعملوا من هذا الكر شيئا حتى نقص أم لم يستعملوا؟ فأشك في كريته، وحالته السابقة ماذا كانت؟ كرية. فأستصحب ماذا؟ بقاء الكرية. إذا استصحبت بقاء الكلية لصالح من تكون؟ لصالح الخاص، لصالح الخاص. فجريان الأصل هنا، وهذا ليس استصحاب العدم الأزلي، استصحاب أمر ماذا؟ وجودي. لكن هذا الاستصحاب كان لصالح ماذا؟ لصالح الخاص. فتنقح حكم المصداق المشتبه لصالح الخاص، فأفتي المستفتي بماذا؟ ماذا أقول له؟ لا ينجس. وفي المثال نفسه، خب هذا كانت حالته السابقة أنه لم يكن كرا، قبل ساعتين لم يكن كرا، الآن أشك لاحتمال أن مياه الدولة فتحوا مياه الدولة أو لم يفتحوها، فإذا فتحوها بمدة ساعتين يصبح كرا، وإلا ماذا؟ لا يكون، يبقى على حاله. فأستصحب ماذا؟ عدم الكر. ولكن هذا ليس أيضا استصحاب ماذا؟ العدم الأزل، لا ربط له باستصحاب، ليس كل استصحاب عدم شيء هو عدم أزل. واضح المثال؟ وهذا الاستصحاب يجعل المصداق يندرج تحت ماذا؟ تحت العام. فيفتي الفقيه بماذا؟ لأن هذا الفرد المشتبه ماذا؟ يتنجس بمجرد الملاقات. فإذا نستطيع، يعني لا نستطيع أن نتمسك بالعام أو الخاص لإجمالهما، لكن لا يعني ذلك أن السبل تنسد على الفقيه. قد يكون هناك أصل موضوعي، هذا نسميه أصل ماذا؟ موضوع، لأنه نقح لنا موضوع الخاص أو موضوع العام، وهذا الأصل الموضوعي طارة ينقح موضوع الخاص فنتمسك بالخاص ويأخذ حكم الخاص، وأخرى يتنقح ماذا؟ موضوع العام فيأخذ حكم العام. هذا إلى الآن ما عندنا أي إشكال على القاعدة. أركان الاستصحاب ماذا؟ تمام. والوجه في ذلك صناعيا، وفنيا وعلميا هكذا. أن الآن أنت موضوع الذي يتنجس ما هو؟ مركب من جزئين، من الملاقات هذا جزء، ومن كونه قليلا غير كر. الجزء الأول من الموضوع حاصل بالوجدان، حاصل بالوجدان، الآن يدي نجسة لاقت هذا الإناء. الجزء الثاني ليس حاصلا بالوجدان لأنه مشكوك، لكنه حصل ببركة التعبد، استصحبت عدم كريته الذي كانت ثابتة يوم أمس، فتحقق الجزء الثاني. لما سوف يأتي في محله إن شاء الله أن الموضوعات المركبة يمكن لنا أن نحرز كل أجزائها بالوجدان، بأن أقطع بالملاقات وأقطع بكونه ما قليل، أحرزت كل الجزئين ماذا؟ بالوجدان. ويمكن أن أحرز الجزء الأول بالوجدان والجزء الثاني بالتعبد، ويمكن العكس، ويمكن أن أحرز كل الجزئين بالتعبد. طبعا هناك في بحث الأصول العملية سوف يأتي شبهة على جواز الإحراز التعبدي، ويجيب عنها الماتن، ليس الآن محل بحثنا هذا. إذن صناعيا حللنا المسألة، الاستصحاب ماذا كانت فائدته؟ نقح لي جزء الموضوع، فتم الموضوع أحد الجزئين بالوجدان والجزء الآخر ماذا؟ بالتعبد، فيترتب الحكم وهو النجاسة. واضح الكلام؟ خب، فبالتالي ما عندنا أي مشكلة. المشكلة إنما جاءت أين؟ عندما مثل بمثال المرأة القرشية. هناك احتجنا إلى استصحاب ماذا؟ العدم الأزلي. لأن نقرأ هذا المقدار باعتبار يوم الأربعاء، إخوان مصرين على. يقول: إيقاظ لا يخفى أن الباقي تحت العام بعد تخصيصه بالمنفصل، بعد تخصيصه بالمنفصل، أو كالاستثناء من المتصل، لما ذكرنا أن ذاك خارج عن محل النزاع. لا يخفى أن نعم لا يخفى أن الباقي تحت العام بعد تخصيص العام بالمخصص المنفصل، أو تخصيصه بما هو كالاستثناء من المخصصات المتصلة لما كان غير معنون. الباقي تحت العام بعد التخصيص لما كان غير معنون بعنوان خاص، بل كان بكل عنوان لم يكن ذاك بعنوان الخاص، يعني كان العام الذي حكمنا بنجاسته بالملاقات ما هو؟ الماء الذي هو غير كر، بل بكل عنوان لم يكن ذاك بعنوان الخاص، كان إحراز المشتبه منه من الباقي تحت العام بالأصل الموضوع في غالب الموارد إلا ما شد ممكنا. يريد أن يقول لنا بهذه العبارة أنه صحيح في بعض الموارد قلنا لا يجوز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية للمخصص، لكن تصبح ثمرته ماذا؟ من ناحية عملية قليلة. ليش؟ لأنه ما من مورد إلا وفيه أصل يجري. هذا ليش قال غالبا للاحتراز عن ماذا؟ في الموارد التي لا نعلم الحالة السابقة، أو في الموارد التي تتوارد الحالتين. توارد الحالتين يعني علمنا بأن هذا كان كرا، وعلمنا أنه في فترة لم يكن كرا، لكن أي حالة سابقة
نجهل التاريخ، هنا لا يجهل، لكن هذه عادة موارد ماذا؟ نادر. فالغالب أنه يكون هناك أصل عملي ينقح لنا المشتبه، إما لصالح العام وإما لصالح الخاص كما مثلت. فبذلك يحكم عليه بحكم العام وإن لم يجوز التمسك بالعام بلا كلام، ضرورة أنه قل ما لا يوجد عنوان يجري فيه أصل ينقح به أنه مما بقي تحته. مثلا هنا جاءت المشكلة، مثلا إذا شك في امرأة، أما الأمثلة التي ذكرناها لا يوجد تفت. فالبحث ليس خاص باستصحاب العدم الأزلي، البحث عنوانه تنقيح المشتبه بالأصل العملي. تنقيح المشتبه بالأصل العملي ليس من الضروري أن يكون من باب استصحاب العدم الأزلي، لكن هذا المثال أوقعنا في مشكلة، إن شاء الله يأتي الحديث عن ذلك في الحصة القادمة إن شاء الله. في موعظة الأسبوع نقرأ هذه الرواية في الكافي بسند متسلسل إلى مولانا الإمام السجاد عليه أفضل الصلاة والسلام، قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول: إنما الدهر ثلاثة أيام. الدهر الذي هو الزمن يرحمكم الله يقسمه أمير المؤمنين إلى ثلاثة أيام، وأنا وأنت يعني أيها الإنسان بينهما. فأنا في حاضري بين أمس وبين الغد. إذن يقول: إنما الدهر ثلاثة أيام، أنت فيما بينهن، مضى أمس بما فيه فلا يرجع أبدا، فإن كنت عملت فيه خيرا لم تحزن لذهابه وفرحت بما استقبلته منه، وإن كنت قد فرطت فيه فحسرتك شديدة لذهابه وتفريطك فيه، وأنت في يومك الذي أصبحت فيه من غد في غرة، أي في جهالة، لا تدري لعلك لا تبلغه، وإن بلغته لعل حظك في التفريط مثل حظك في الأمس الماضي، في الأمس الماضي عنك، فيوم من الثلاثة قد مضى أنت فيه مفرط، ويوم تنتظره لست أنت منه على يقين من ترك التفريط، وإنما هو يومك الذي أصبحت فيه. رواية جليلة عظيمة المعنى. في الواقع هذه الرواية ترتبط بمفهوم أخلاقي عنونه علماء الأخلاق بمحاسبة النفس. ليس منا من لم يحاسب نفسه في اليوم والليلة. هذا الإنسان تتنازعه أيام ثلاثة، في كل لحظة تعد حاضرا لهذا الإنسان لابد أن يلتفت إلى أمسه، ماذا جرى في الأمس، ولابد أن يصمم في غده، وفي الوقت نفسه لابد أن يعمل في حاضره. فهناك جبهات ثلاثة تتنازع هذا الإنسان. جبهة الأمس الماضي، وجبهة الغد الآتي، واليوم الذي أنت فيه. هذا معنى حديث أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام. وهذا يعني أيها الأحبة أن المحاسبة على وجهين. أحد هذين الوجهين ترتبط بمستقبل الأعمال، والوجه الآخر يرتبط بمستدبر الأعمال. ماذا فعلت وماذا سأفعل؟ وما بينهما الحاضر لا ينبغي للمؤمن أن ينساه، لأنه سرعان ما يصبح هو الأمس. فإن كنت قد فرطت فيه تقع في الندم، وإن كنت قد أحسنت فيه تقع في الفرح والسرور. قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. هذا الوجه الأول من المحاسبة، مستقبل الأيام. أما الوجه الثاني من المحاسبة فيدل عليه ما ورد في وصية النبي صلى الله عليه وآله لأبا ذر: يا أبا ذر، إن الكيس من دان نفسه. هذا يرتبط بمستدبر الأيام، ما تقدم. أما الآية ترتبط بمستقبل الأيام، ما سوف يأتي. يا أبا ذر، إن الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من اتبع نفسه وهواها وتمنى على الله عز وجل الأمانية. علماء الأخلاق يعرفون المحاسبة بتعريفات متعددة. من أجمل هذه التعاريف التي لها وقع وتأثير في النفس قولهم: قيام العقل على حراسة النفس. قيام العقل على حراسة النفس من خيانتها لتتفقد منها، أو ليتفقد منها زيادتها من نقيصتها. هذا تعريف في غاية الأهمية. وإذا أردت استزادة أكثر في تعريف محاسبة النفس، فنقول: كل فعل تفعله أيها العبد عليك أن تضعه تحت مجهر المحاسبة، تحت مجهر النظر. هل كان لله؟ فتسأل عن الإخلاص. هل كان طبق الضوابط والشروط في صحة هذا الفعل؟ هل كان مقبولا لله ومرضيا؟ فيقولون: كما أن الشريك عندما تشترك مع شخص في تجارة، ونحن في هذه الحياة في تجارة، فما ربحت تجارتهم. نحن في هذه الحياة الدنيا في تجارة. نفسك شريكة مع عملك، فتعال تحاسب في كل يوم. الإنسان إذا تاجر مع شخص يكون مداقا في المحاسبة، أين ذهبت الأموال الفلانية؟ أين الربح الفلاني؟ تعال نقتصم في كل صغيرة وكبيرة. وهذه التجارة توصلك على تقدير ربحها إلى راحة آنية، إلى راحة مؤقتة، إن صح أن نعبر عنها بالراحة، وإلا فإن الكثير ممن هم في عداد الأغنياء هم يعتبرون أنفسهم في هذه الدنيا من التعساء. فليس دائما الربح في التجارة الدنيوية تحقق لك حتى السعادة الآنية. فإذا في هذه التجارة التي إن حققت لنا السعادة تحقق لنا سعادة آنية في مرحلة مؤقتة، والحال أن التجارة مع الله سبحانه وتعالى في هذه الدنيا سوف تحقق لنا إما السعادة الأبدية وإما الشقاء الأبدي. فمن باب أولى أن تتحاسب أيها العبد مع شريكك، وتكون دقيقا في المحاسبة. أيها الأحبة، مفتاح التقوى هي المحاسبة. لا يمكن للعبد أن يصل إلى مصاف الأتقياء إذا لم يكن محاسبيا. بعض علماء الأخلاق، الحارث المحاسبي، هذا صار لقبه المحاسبي لكثرة ما كتب في المحاسبة ولكثرة ما كان يحاسب نفسه. لابد أن يكون العبد محاسبيا في كل لحظة يحاسب نفسه. بالنسبة لما مضى يضعه تحت المجهر فيرى هل تنطبق عليه شرائط القبول، شرائط الصحة، شرائط رضا الله سبحانه وتعالى من الإخلاص وعدم الرياء، ومن الشرائط والأجزاء والنية الخالصة الصافية والخشوع وما شابه ذلك. لابد من أن يتكرر هذا الفعل. هذا الفعل إذا تكرر بالنسبة لأمسي يصلح لي يومي وغدي، أن تصبح عادة. أعرف أن هناك من يسائلني. هذا الشريك في التجارة إذا لم تسأله عن مداخل الأموال ومخارج الأموال تغرره بالقبيح، يصبح لا يبالي، يأخذ من دون أن يسأل. وهذه النفس إذا وضعتها على طاولة المساءلة لا تغتر، فالمساءلة عما مضى من أفعال يصلح لي أفعالي في يومي وأفعالي في غدي. أما المحاسبة والمساءلة لما يستقبل، أمير المؤمنين عليه السلام في الرواية التي افتتحنا بها الموعظة يقول هذا اليوم الذي يسمى بالغد، أولاً لا تعلم بأنك تصل إليه، لا يوجد أحد منا يضمن أنه يخرج من هذه القاعة حياً، لا أحد. لكن الإنسان يغفل، لأن الله سبحانه وتعالى يمهلنا، فنظن بأننا باقين في هذه الدنيا. فأولا لا تعلم بأنك تصل إلى الغد، وثانيا على تقدير علمك بالوصول إلى الغد، من يضمن لك أنك تستطيع أن تعمل؟ ليلة أمس لم أصلي صلاة الليل، يوم أمس لم آتي بصلاتي بخشوع، لم أتلو كتاب الله، لم أنوي النية الخالصة في طلب العلم. طيب اليوم أعد نفسي أني غدا سوف أفعل. أولا لا تضمن بأنك تصل إلى الغد، وثانيا لو وصلت إلى الغد من قال لك بأن الظروف سوف تتهيأ لعملك؟ ربما تكون إرادتك وعزيمتك كإرادتك وعزيمتك في الأمس. فحينئذ تعال أيها العبد السائر نحو الله سبحانه وتعالى، قف لحظة وأنت تعمل في حاضرك وفكر في غدك، وخذ القرار بأن تكون كل لحظة من لحظات حياتك في طاعة الله، قبل أن تأتي المنية وينقطع عملك أيها العبد، ولا يبقى حينئذ إلا الندم وإلا النداء في يوم يقول الملائكة فيه: كلا إنها كلمة هو قائلها. عندما تتمنى بعد مجيء المنية أن ترجع ثانية إلى هذه الدار لكي تستأنف العمل الصالح من جديد، فيأتي النداء: كلا إنها كلمة هو قائلها. بهذه المحاسبة فيما مر من عمل وفيما يأتي من عمل، يستطيع العبد إن شاء الله أن يصل إلى مصاف الأتقياء. والإنسان المتقي إنسان خائف، والله في كبريائه وجبروته وعزته وكماله قال لنا: لا أجمع على عبدي خوفين، من خافني في هذه الدنيا سوف يكون آمنا في الآخرة. فنصل حينئذ إلى ربنا تبارك وتعالى ونحن في أمن لا خوف فيه، وفي طمأنينة لا حزن معها. وفقنا الله سبحانه وتعالى لمحاسبة أنفسنا، والحمد لله رب العالمين.